الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البشارة العاشرة: الصلاة كفارة. كفارة للذنوب والخطايا والسيئات، تغسل ذنوب العبد كما يغسل الماء الجسم. وانظر لوصف الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا المشهد حتى يكون واضحا للعيان أمام المؤمن يتذكره دائما، بوصف مشرك يذوب رقة وعذوبة و جمالا. يقول عليه الصلاة والسلام للصحابة في حديث صحيح: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: ما يبقى من درنه شيء. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلاة، يمحو الله بهن الخطايا. فانظر كيف اختار صلى الله عليه وسلم النهر، ثم قربه إليك فجعله على باب بيتك، ثم جعلك تغتسل من هذا النهر كل يوم 5 مرات، ثم سأل: هل يبقى من درني شيء؟ قالوا: لا يبقى من درني شيء. فجعل الأدران التي في الجسم مثل الذنوب التي تصيب العبد، وجعل الصلاة هي الماء الذي يغسل هذه الذنوب والخطايا، وجعل تتكرر. ثم إنه نهر يأتي بالخير والحياة والنماء، ثم هو بباب بيتك ولست بعيدا عنه. ولذلك كان من أعظم العبادات على الإطلاق بعد التوحيد هي الصلاة، فإن أعظم من الجهاد، وأعظم من الإنفاق، وأعظم من الحج، وأعظم من الزكاة، وأعظم من الصيام. لماذا؟ لأن أولا عبادة للقلب وعبادة للجوارح، وبينك وبين الله عز وجل، وهي ملازمة لك في السفر والحضر والصحة والمرض، وهي أول ما تسأل عنه، وهي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها عند موته صلى الله عليه وسلم. قال الله: الله في الصلاة وملكة إيمانكم. ولكن انظر المشهد، حتى البعض السلفي بعضهم يقول هذا ابن مسعود يقول: تحترقون تحترقون ثم يكشف ما بكم، يعني أنكم تذنبون من صلاة الفجر إلى الظهر. تجد الإنسان يذنب من الغيبة ونحو ذلك، ومن يعني الإسراف على نفسه والنظر، ثم يصلي الظهر قال فيكشف ما بكم كان اغتسل، ثم يقع في الذنب. فما هو أن يحين ويأتيه بعض اللطخات من الذنوب والخطايا إلا وتحين صلاة العصر فيغتسل، ثم من العصر إلى المغرب، ثم من المغرب إلى العشاء، ثم من العشاء إلى الفجر. فهذه الصلاة نعمة من الله جليلة أنعم الله بها على الأمة المحمدية، وله الحمد على أن سهل علينا وجعلها 5. وجزى الله عنا موسى عليه السلام فإنه تدخل في المسألة وشفع عند ربه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل أخبر رسول الله عليه وسلم أو قال لرسول الله عليه وسلم: عد إلى ربك. فهو أشار ذاك الرأي الصحيح والمشورة المريحة المستحبة المحمودة له فعليه وعلى رسولنا وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام. يقول: جربت بني إسرائيل فعد إلى ربك، فعاد حتى أن الله سبحانه وتعالى جعل 5، حتى بعد موسى يقول: عد إلى ربك وسلم يخفف من 5، فاستحي عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى قال: لا يبدل القول لدي، هي 50 عندي في الأجر و50 في العمل، لأن الحسنة بعشرة أمثالها. فكأننا صلينا 50 صلاة. ولذلك ينبغي يا إخوتي أن نفتاتي للصلاة ليست أنها واجبة أو أنها تكليف، تأتي إليها وأنت مشرح الصدر، تحمد ربك إذا سمعت الأذان. جاء الآن حتى يقول أبو بكر فيما يروى عنه يقول: قوموا إلى ناركم التي أوقدتموها فأطفئوها إذا سمع الأذان. فهم يقوم بالشرح. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر واشتد عليه كرب عليه الصلاة والسلام وألمت به أزمة قال: أرحنا بالصلاة يا بلال. فإذا أذن ارتاح عليه الصلاة والسلام، ودخل في الصلاة وهو منشرح الصدر هادئ البال قريب العين مبتهج الروح. ولذلك يا إخوة ترى الصلاة كما تعرفون نقل حتى من العلماء بإطلاق، كل العلماء المتدينين المسلمين وغيرهم من يدعو إلى الدين يقول أن الصلاة أعظم مرابط بين العبد وبين الله، وأعظم مقوي للإنسان في صعوبات الحياة. ومسكين الذي لا يصلي حسرة له وتبا له وخسارة وقبح، الذي لا يصلي مقطوع الإرادة، الذي لا يصلي ليس عنده مدد في العزيمة، الذي لا يصلي منهار، الذي لا يصلي يسعى إلى جدار يسعى إلى الانتحار، الذي لا يصلي مغلق عليه الأبواب، الذي كيف يتعامل بأي وسيلة؟ هو جثة هامدة بلا شك، يأكل ويشرب لكنه لم يستفد من هذه المضغة التي بين جنبه، يعني ما وصلها بالصلاة ومعالجها بذكر الله وما اتصل بالله سبحانه وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بكفارة الصلوات 5، ولذلك جعلنا الصلاة كتاب الحسنات وكفارة للسيئات. حتى ترى في صحيح مسلم أو في الصحيح عموما صلى صلى الله عليه وسلم صلاة من إحدى الصلوات قيل صلاة العصر، فلما صلى صلى الله عليه وسلم بالناس التفت إليهم، فقام رجل قال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، يعني ما يجب الحد، أو ذنبا كبيرا فطلب التطهير من الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه الحد، والله أعلم بذاك الحد ما هو. قال صلى الله عليه وسلم أصليت معنا؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذهب فقد غفر الله لك. ولذلك تساءلنا مع بعض العلماء، قال أحد العلماء دعها سماوية، يعني مثل بعض الشراح حتى النووي رحمه الله يقول أن بعضهم يقول أنه يمكن أن يظن أن الرجل لو حده ما هو بحد. طيب كان بوي لنا في الحديث أصلا نترك في مهما كذا في جهل. وقال بعضهم لا أصلا هذا قبل فرض الحدود، يعني لابد يتحيلون ويلوون حديث النصوص الرحمة، بل دعها على ظاهرها في رحمة الله واسعة سبحانه وتعالى، وعسى الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وسيئاتنا. أن الشاهد أن هذه الصلاة لعظمها في الإسلام صارت كفارة، ومنها بارك الله فيكم أنها تشبه الماء في التنقية والتنظيف والبراءة من الكدر ومن الوسخ ومن الدرن، فهي تنظف وتطهر القلب من أوضار المعصية والسيئة والذنب والخطيئة، فتخرج من الصلاة وكأنك كيوم ولدتك أمك، خاصة إذا صليتها بخشوع وخضوع تدبرت ماذا تقرأ في صلاتك. والله إنها من أكبر النعم، وأن الواجب علينا أن نعد نعمة الصلاة إذا أذن مؤذن أنها من أعظم النعم. إذا كنت تظن أن هناك نعمة تفكر فيها من نعمة الزوجة والأهل والولد والمال، ثم نسيت هذه النعمة العظيمة التي توصلك إلى رضوان الله وإلى الفوز الأعظم وإلى جنته وإلى الفلاح الأكبر، أن هذه الأمور أعظم من هذا، فقد بخس حظ الإنسان وفي عقله نظر وفي عقله شيء. فالواجب علينا أن نحمد الله عز وجل. الأمر الآخر لا أن نأخذه كما قلت لكم بارتياح ونقوم له بريحية وبنشرح صدر. وكان ترى في بعض في السنن يكون صلى الله عليه وسلم كان يظهر عليه النشاط إذا صلى صلى الله عليه وسلم، فتجده منشرح الصدر منبرج الخاطر تزول همومه. حتى في بعض الآثار إذا قام العبد يصلي فإن البر ينثر على رأسه، البر من الأجر والثواب والخير، وطريق الرزق هي الصلاة، خلاص إذا صليت بخشوع وخضوع، وهي التي تبرئ العبد من النفاق، لأن المنافقين لا يصلون، وإذا صلوا قاموا إلى الصلاة كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فتجد المصلي خامد وهامد ويسرع في صلاته ولا يدري ماذا قرأ ولا يخشع قلبه، وإنما يصلي حين مجاملة يحضر مع الناس ولا يتم ركوعها ولا سجودها. خيبة للإنسان إذا ما صلى للرحمن، خيبة للإنسان إذا تصور الحياة هذه الحياة المحدودة القصيرة هذه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرنا أيها الإخوة بالصلوات الخمس، وإن عبدا يصلي الصلوات الخمس في مواقيتها بخضوعها وخشوعها على ما سنه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم له جدير أن يرحم وأن ينال الفوز الأعظم وأن يكرمه الله سبحانه وتعالى. أعود الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام، هذا من باب طرح الحديث والتمهيد واستعراض المعلومة أمام السامع حتى يكون أكثر تقبلا وأكثر استجابة وأكثر فهما. الأمر الثاني ضرب الأمثلة، فإن المعلم الذي يضرب الأمثلة ويقص القصص أحسن تعليم من الذي يقرر مجرد التقرير. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا، قال أرأيتم لو أن نهرا، ومنها أن الماء هو سر الحياة، وكذلك حياة القلوب هي الصلاة، فانظر إلى الرابط بين هذا وهذا. ثم إن الله قرب لنا الصلاة في مواقيتها وفي أماكنها، يقول جعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا، فإنك إذا كنت بعيدا عن مسجد تعذر فصل في بيتك، كن بعيد عنك يعني عذر، وإن كنت في السفر وخفت شيء الوقت صلى على الدابة أو في السيارة أو في الطائرة أو في السفينة. ومنها أنك إذا مرت قد تصلي إما قائما أو قاعدا أو على جنبك، ومنها أنك إذا لم تجد الماء فتصلي متيمما، وإذا لم تجد ترابا ولا ماء فصلي بحالك. فسبحان الذي سهل لنا حتى أن في المعركة والسيوف تقع على الرؤوس والرمح تختطف الأرواح فرضت الصلاة، لكنها صلاة الخوف، يقوم صف أمام العدو يحرسون وهذا لا يصلون، أو يقوم الصف الأول يصلي فإذا سجد قام الصف الثاني يراقب العدو، فإذا قام الصف ذاك سجد الذي بعده، هذا على هيئات حول 7 أو 9 هيئات صلاة الخوف. حتى في المعركة ما عذر الإنسان ترك الصلاة، قد تؤخر الصوم لعذر، الحج في العمر مرة، الزكاة للمستطيع، لكن أما الصلاة، أما الصلاة أمرها عجيب. ولذلك تجد عمر لما طعن رضي الله عنه صار طعنه في الصلاة، وما أكبر صلاة الفجر. قال لما غلبه الدم حمله الرجال على أكتافه، حملوا من أعظم ضحايا الإسلام صاحب العدل اللي يكون بن حداد المالكي، دفنت سعادة الإسلام في أكفان عمر، دفنت سعادة الإسلام في أكفان عمر. وسأل أصحابه وقربي قال أصليت؟ وقالوا ما أمر من، فأكمل الصلاة. فلما سلم قال كان الحمد لله، كان أهم ما همني الصلاة، وصلاة الفجر وطعن في أثنائها. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ولذلك تجد النصوص دائما في بجانب الصلاة قوية، كقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا، يعني بينه بالكفار، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم في المصحان بين المسلم والكافر ترك الصلاة. ولذلك إذا رأيت الإنسان ترك الصلاة فقد تودع منه، اغسل كما يقول بعض السلف، يقول انفض يديك واغسل يديك منه. بالله هل تثق في إنسان خان الله وغدر بعهده مع الله عز وجل؟ هل تثق بإنسان قطع الحبل الذي يوصله بربه سبحانه وتعالى؟ يعني كيف يثق معك أنت وأنت بشر لا يرجى خيرك ولا يخاف ضرك؟ وكيف يتعامل أو يثي معك أو يكون صادقا معك وهو ما صدق مع الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك تجد بعض الفلاسفة يقول ثق بالمتدين ولو لم يكن على دينك، لأنه يحمل دين بلا شك أن عنده ضمير ولن يكون هو على دينك، لكن نقول ثق بالمسلم المصلي ولا تثق بغير المصلي، لأن من باب أولى الذي خان حي على الفلاح يخون حي على الحياة وعلى الأخوة. فرجاء أيها الأخوة نشر الأصل الأصيل وهي وجوب الصلاة على الكبير والصغير، متى يعني متى يحيل عليه أو يكتب القلم من العاشرة، كما يضربوه عليهم يضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المواجع. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يغتسل منه كل يوم 5 مرات فهو تكرار هذه الصلوات، فإن لم تجعل في يوم مرة أو في الشهر إنما كل يوم 5 مرات. وسبحان الله تجد في أوقاتها الحكمة البالغة، فنقول فصل الأوقات حتى يرتاح العبد ولا يمل ويكون عنده تهيؤ. ولذلك طول المسافة من صلاة الفجر والظهر لأنها باب الكسب والعمل والوظيفة والدراسة. فإذا حانت القيلولة وملت النفس من ضجيج الحياة ومن أتباع أتعاب الحياة ولغوها وهذرها وهذيانها وتفاهة أهلها ومشاغلهم ببطونهم وبحاجاتهم وشهواتهم ولذائذهم، أذن المؤذن ثم تأتيك القيلولة ويأتيك الغداء تأتيك الراحة. فإذا قلت انتهى الموضوع، وإذا العصر أذن، فإذا صليت العصر بقي عليك قبل الغروب هذا للأذكار والتوجه، فإذا دنت الشمس وسقطت وإذا المؤذن يؤذن، ثم يدخل الليل وبعد ما يغيب الشفق وإذا المؤذن يؤذن، ثم ينتهي الليل يعني يذهب بدياجيره ويذهب بظلامه ويذهب بجناحه وأكبر الفجر وإذا المؤذن يؤذن. فسبحان الذي فرض علينا هذه الصلاة رحمة بنا. وهيا أيها المسلمون يا فتيان الإسلام ويا فتيات الإسلام، وهيا أيها الجيل المحمدي النبوي المطهر، تعالوا إلى ناركم التي أوقدتموها فصلوا لتطفئ النار، وتعالوا إلى خطاياكم واغسلوها بالصلاة، وتعالوا إلى ذنوبكم امحوها بالصلاة. الصلاة هي دواء للقلوب المفجوعة، الصلاة هي علاج القلق، الصلاة هي ذهاب للهم والحزن. جعلنا الله وإياكم من المصلين الصادقين المخلصين، وصلى الله وسلم على نبيه مصطفى وآله وصحبه ومن والاه.